تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية.
مرحبا بكم مجددا مستمعينا. منطقة الشرق الأوسط تغوص في المجهول، أو هكذا تبدو الصورة على الأقل في ظل التصعيد الإيراني الإسرائيلي المستمر حتى الآن. فبعد الضربات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت مواقع عسكرية ونووية على الأراضي الإيرانية وأدت إلى مقتل قائدي الحرس الثوري وهيئة الأركان بالإضافة إلى علماء نوويين، ردت طهران مساء أمس بإطلاق دفعتين صاروخيتين خلال الليل على إسرائيل. ثم هذا الصباح تبادل البلدان شن الضربات الجوية، فما هي أبعاد هذا التصعيد المتبادل وما هي مآلات الأمور والتداعيات المحتملة لاستمرار هذا التصعيد؟ هي أسئلة سنطرحها على ضيوف هذا البرنامج الخاص، علي الأمين رئيس موقع جنوبية اللبناني، ورامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية والمحلل السياسي، الدكتور محمد كلاش المحلل السياسي، ومن المفترض أن يكون معنا لاحقا إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية. مرحبا بكم جميعا وبضيوفي.
أهلا بكم.
أهلا بكم ضيوفي. أبدأ مع دكتور رامي الخليفة العلي. إيران توعدت بالرد، فأتى الرد ليلة البارحة وهو مستمر على ما يبدو. كيف تقرأ هذا الرد الإيراني من حيث التوقيت السريع على ما يبدو، لأنه منذ مساء أمس مستمر؟
أهلا بك آدم، تحية لك ولضيوفك ومستمعك الكرام. دعنا نقسم يوم الأمس إلى قسمين الحقيقة. في القسم الأول لا شك بأن الضربات الإسرائيلية كانت موجعة للغاية، دقيقة، وأثارت الكثير من التساؤلات حول جاهزية الجانب الإيراني من الناحية العسكرية والأمنية والاستخباراتية لمواجهة إسرائيل ولمواجهة أي تهديد أمني وعسكري للأراضي الإيرانية. بدأ أن السماء الإيرانية مكانا رحبا بالنسبة للجانب الإسرائيلي، لا يوجد هنالك دفاعات جوية، لا يوجد هنالك مقاومة استخباراتية. إسرائيل استطاعت الوصول إلى القادة الإيرانيين وإلى العلماء في البرنامج النووي، فكان هنالك حالة من عدم القدرة على المواجهة الإيرانية، حالة من عدم الاتزان، والحقيقة كان هنالك انهيار في الساعات الأولى لبدء هذه المواجهة. لكن في نهاية اليوم يبدو أن الصورة قد تغيرت وأن إيران امتلكت بعض زمام الأمور واستطاعت استعادة توازنها في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أنها قامت بالرد، لأن في الحقيقة في بداية يوم الأمس كان هنالك سؤال إذا ما كانت إيران تستطيع الرد على الجانب الإسرائيلي وتستطيع أن تقابل الهجوم بهجوم آخر، وبالتالي مجرد أو أن يكون هنالك رد إيراني فهذا كان شيئا ربما أعطى بعض التوازن وبعض الثقة لدى المواطن الإيراني فضلا عن أجهزة الدولة الإيرانية. المسألة الثانية الحقيقة في الرد الإيراني وهو طبيعته الحقيقة لم يكن مؤثرا كما الرد الإسرائيلي أو كما الهجوم الإسرائيلي. الهجوم الإسرائيلي قضى على النخبة العسكرية أو على عدد كبير من النخبة العسكرية وكذلك النخبة العلمية فيما يتعلق بالبرنامج النووي، ولكن يبدو أن هنالك اقتصاد في الرد الإيراني، وهذا لديه دلالة من الناحية العسكرية، أي أن إيران تستعد لأن يكون هنالك منازلة لفترة طويلة وبأن يكون هنالك اقتصاد في استخدام السلاح. الحقيقة شهدنا أن من حيث الأهداف الإيرانية لم تكن موجهة إلى قطاع الطاقة على سبيل المثال في إسرائيل، لم تكن موجهة إلى كثير من البنية التحتية في إسرائيل، ولكن كان هنالك رد لمحاولة إعطاء توازن معين، وبالتالي هذه نقطة على غاية من الأهمية.
رامي خليني أنتقل إلى آسف على مقاطعتك، أنتقل إلى سيد علي الأمين. علي، دائما عن الرد الإيراني والذي ما يزال مستمر، كيف ما هو تقييمك لهذا الرد حتى الآن؟
تحياتي لك ولضيوفك للمستمعين الكرام. يعني استكمالا لما قاله الدكتور خليفي بأنه لا شك أنه يعني مساء أمس ظهر شيء مختلف عما كان يعني يبدو، وكأن إيران كان أسئلة حقيقية حول قدرة إيران على الرد. بدأ يصدر كلام كثير عن عجز إيران، وخاصة بعد نجاح إسرائيل في توجيه هذه الضربات التي استهدفت قيادة الفعلية على الحرس الثوري، قيادة نخبة العلماء النوويين. المساء أمس بطبيعة الحال أعطت صورة مختلفة، واضح أنه على الأقل إيران استطاعت أن تستهدف مناطق في تل أبيب. إسرائيل حذرت إيران من أن تستهدف مراكز يعني بنى أساسية أو بنى تحتية أو استراتيجية لإسرائيل، وأن إسرائيل سوف ترد، مما يدل على أن هناك قلق إسرائيلي جدي من أن يكون هناك أن تستهدف إيران مثل هذه البنى الاستراتيجية. وبالتالي يبدو أنه يعني إيران تتجه إلى على الأقل أنها تحاول أن تؤذي إسرائيل، أن تطيل أمد المعركة. ربما ليست قادرة بطبيعة الحال أن تحسم، لكن واضح أنه من كلام خامنئي أمس بعد خطابه أنه في إشارة على أن يعني إيران أهينت إذا صح التعبير، وإيران لن تسمح بأن تمر هذه الإهانة، وستقوم برد يعيد الاعتبار لها. يبدو لي أن المؤشرات تدل حتى الآن رغم كل الاختلال بالتوازن اللي بطبيعة الضربات بين الطرفين، لكن واضح أن الإيرانيين من الصعب أن يعني أن تمر عليهم هذه الضربات التي طالتهم دون أن يقوموا برد. ويبدو أنهم حتى الآن يستطيعوا أن يوجهوا رسائل قوية. إلى أي مدى كيف سيكون؟
سنرى وسنصل إلى هذه التساؤلات أستاذ علي. نعم. أشير فقط مستمعينا للتذكير، نحن مع برنامج خاص حول التطورات العسكرية الإيرانية أو التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وضيوف هذا البرنامج هم علي الأمين من موقع جنوبية اللبناني، ودكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية، ودكتور محمد كلش المحلل السياسي. أنتقل إلى محمد كلش الآن. محمد، أي دروس أولية يمكن استخلاصها من الرد الإيراني المستمر؟
مرحبا بك وبضيوف الكرام وبمستمعي راديو مونتي كارلو الدولية. الدرس الأول هو أن استعداد إيران للرد في عند اللحظة خلافا لما كان عليه الحال سابقا. طبعا ميزان القوى طبعا ليس لا يميل باتجاه إيران. طبعا القوة في هذا في اختبار القوة الخطير هذا بين إسرائيل وإيران هو لمصلحة إسرائيل، لمصلحة إسرائيل على المدى القصير كما على المدى الطويل. لماذا؟ لأن إيران تبدو وكأنها وحدها في هذا السجال الخطير العسكري الخطير بينها وبين إسرائيل، فيما إسرائيل مدعومة بشكل خاص من القوة العظمى الأمريكية، من الولايات المتحدة الأمريكية، كما من التزامات دول غربية بينها أو في مقدمتها فرنسا وبريطانيا في دعمها، دعم أمنها والالتزام ب حماية أمن إسرائيل. لكن من الناحية العملية يبقى الدعم الأمريكي، الدعم العسكري الأمريكي هو الأقوى في هذا الدعم لإسرائيل. لكن هذا لا يعني أن إيران هي ضعيفة بالمعنى الكلاسيكي للكلمة. إيران بمنطق الثورة الذي تنتهجه منذ أو الذي يحكم سياستها منذ عام 1979، منطق الثورة يجعلها تتحمل. منطق الثورة مختلف طبعا عن منطق الدولة. منطق الثورة يفسر تحملها للخسائر. صحيح أن الخسائر في إيران أكبر بكثير كثير من
الوثائق. محمد آسف على المقاطعة، تحدثت عن الخسائر في إيران، إسرائيل ردت على الرد الإيراني حيث تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أو إيرانية اليوم عن أن صاروخين أصاب مطار مهرباد في طهران. هذا المطار يقع يعني وهو بالقرب من مواقع رئيسية للقيادة الإيرانية. نتنياهو شدد أمس على أن إسرائيل ستصعد حملتها العسكرية على إيران. دكتور رامي الخليفة العلي، استمرار هذه الضربات بهذه الطريقة ماذا يعني؟
حقيقة لديه أو هنالك عدة دلالات. الدلالة الأولى بأن إسرائيل مصممة هذه المرة على المضي قدما في تحقيق الأهداف المعلنة على الأقل، وهي تأخير وإبطاء المشروع النووي الإيراني، الحاق ضربة قوية بالقيادة الإيرانية. وبالأمس سمعنا الحقيقة ربما للمرة الأولى من الجانب الإسرائيلي بأن هنالك نية لإسقاط النظام الإيراني. كما تعلم فإن بنيامين نتنياهو ربما يتحدث عن أن إسرائيل تدعم الشعب الإيراني ما بين ظفرين، وهذا محاولة لدفع الإيرانيين إلى التحرك، خصوصا أن هنالك معارضة إيرانية تم ضربها خلال الفترات الماضية، وبالتالي الأهداف الإسرائيلية ماضية في هذا الاتجاه. لكن ربما ما كان غير متوقع أو على الأقل في صباح الأمس بأن تكون هنالك حرب سوف تمتد لفترة طويلة. الآن لدينا الانطباع بأن هذه الحرب لن تنتهي خلال أيام، وربما تمتد لأسابيع، لأن كما ذكر ضيفك الدكتور محمد كلش من أن بالفعل هنالك قدرة من الجانب الإيراني على استيعاب الضربات الإسرائيلية وعلى الصمود لفترة طويلة. كل طرف لديه الحقيقة في جعبته الكثير من المفاجآت للطرف الآخر. طبعا إسرائيل من الواضح أنها تخترق الجانب الإيراني استخباراتيا، هي قادرة على إلحاق ضرر، ولكن السؤال الأهم والذي طرح بالأمس ويطرح الآن، هل إسرائيل سوف تذهب إلى حد استهداف مرشد الثورة؟ ذلك سوف يغير الكثير من المعادلات. هل سوف تذهب
سنرى
إلى
كل
استهداف الطاقة، قطاع الطاقة وهو قطاع مهم للغاية؟ بالنسبة للجانب الإيراني أيضا لديه الكثير من الأوراق، هو قادر على إغلاق مضيق باب هرمز، وهذه مسألة تدرب عليها الجيش الإيراني، هو قادر على الاستمرار لفترة طويلة. لكن السؤال الأهم وهو نقطة أخيرة إذا سمحت لي، هل إيران سوف تذهب إلى إعلان بأنها لن تحضر المفاوضات النووي وأنها سوف تذهب إلى إنتاج السلاح النووي؟ هذا سوف يغير أيضا الكثير من المعادلات، وبالتالي الآن يبدو المشهد منفتحا على كثير من الاحتمالات وعلى كثير من التصعيد.
اسمحوا لي أن نشرك معنا في هذا النقاش الدكتور إياد المجالي، الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية. دكتور، بعد التحية تحدثنا قبل أن تدخل على الخط عن الرد الإيراني وعن طبيعة هذا الرد والدروس الأولية التي يمكن استخلاصها من هذا الرد. أنتقل بك الآن إلى سؤال عن ماذا يمكن لإيران أن تفعل بعد الرد المستمر وما تبعناه. هناك عدد من المصابين وحتى قتلين كما أشار، قتل شخصان كما أشار مراسل مونتي كارلو الدولي هذا الصباح في نشرة الأخبار. ماذا يمكن لإيران أن تفعل أكثر من ما فعلت حتى الآن؟
صباح الخير لك ولمستمعينك الأعزاء ولضيوفك. يعني هو السؤال ماذا بعد باختصار إيران ومأزق الرد. يعني لا شك أن طهران في هذا المشهد هي في وضع اختبار تاريخي بين قوسين، يعني لا تقل لي ولكن دعني أرى. الرد المباشر في طهران يعد فتح جبهة إقليمية شاملة لهذه المواجهة في وهذا الحرب. هذا يفضي إلى الدخول في مواجهة نحو يعني لجر المنطقة إلى حرب مفتوحة حقيقة، خصوصا بعد الهجمات التي نفذتها والهجمات الصاروخية التي نفذتها طهران ليلة أمس. بينما يعني كان هذا يؤشر بشكل أو بآخر إلى حالة إرباك داخل طهران. أما سيناريوهات الأحداث المتوقعة أو ماذا يمكن لإيران أن تفعل، لا أعتقد أن إيران أمام قدرة على المواجهة المباشرة لفتح حرب واسعة وطويلة الأمد.
واضح. أذكر مستمعينا بأنكم في الاستماع إلى برنامج خاص حول التطورات الإسرائيلية الإيرانية العسكرية المتواصلة حتى الآن، وضيوف البرنامج هم الدكتور إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية، ورامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، ودكتور محمد كلاش المحلل السياسي، وعلي الأميني من موقع علي الأمين من موقع جنوبية اللبناني. أنتقل إليك أستاذ علي، تصعيد هذا الإسرائيلي الإيراني أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار النفط وأحدث بلبلة في حركة الطيران مع إلغاء العديد من الرحلات. معظم قادة العالم دعوا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد، وإن كان الرئيس الأمريكي هدد إيران بضربات إسرائيلية أكثر عنف كما قال إذا لم تبرم اتفاق حول برنامجها النووي. بين التهديد الرئيس الأمريكي ترامب لإيران هذا واتهام طهران لواشنطن بالتواطؤ مع إسرائيل، أي مصير إذن للمفاوضات الأمريكية الإيرانية التي كان يفترض أن تعقد جولتها السادسة غدا في عمان؟ وقد أشار رامي دكتور رامي إلى هذا الموضوع ومصير هذه المفاوضات خلال مداخلته السابقة.
يعني لا شك أنه معلوم أنه إيران يعني لن على الأقل الموقف الذي أطلقته بما يتصل به هذه الجلسة بأنه ليست في وارد الذهاب رغم إليها، ورغم على أن رئيس ترامب بأنه أكد أنه هو ما زال ينتظر. أنا لا أعتقد أنه إيران ستطوي هذه الصفحة مع من المفاوضات، خاصة أنه الموقف خامنئي كان حريص على أن يحيد الولايات المتحدة على رغم الاتهامات التي صدرت ربما عن مصادر من الحرس الثوري بأن أمريكا مشاركة في هذه العملية. إيران لا تستطيع يعني على الأقل أن تفتح انطلاقا مما قاله خامنئي بالمواجهة المفتوحة مع أمريكا، وهذا يؤشر إلى أنه إذا أن تريد وترغب بإبقاء الباب مفتوحا مع واشنطن، خاصة أنه الحاضنة يعني الدولية إذا صح التعبير والإقليمية للموقف الإيراني تبدو ضعيفة، وهي ربما ليست موجودة. الموقف الروسي نسبيا ولو أنه لا يمكن إدراجه في الموقف الحاضن المحتضن رغم إدانته للموقف لما قامت به إسرائيل. بالمجمل إسرائيل تحظى برعاية أوسع بتحالفات أوسع، الإيرانيين وحيدين في هذه المعركة، كان في رهان أو لا يزال هذا الرهان بأن الرد الإيراني إذا يعني حقق شيئا من إعادة الاعتبار لصورة إيران ربما إيران تندفع بأكثر أو ربما تتشجع أكثر نحو القيام بتفاوض إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. ويبقى هذا احتمال يعني قائم جدا بأنه إيران نجحت بالرد، تدخل ما سيجري ربما في الأيام المقبلة في الأسابيع المقبلة بظل المواجهة والتوازن النسبي إذا بقي مستمرا، بنشوف شو موقف الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة وكتحرك دول عديدة في
واضح أستاذ علي،
لكن ممكن أن يفتح هذا باب إعادة فتح الباب للحوار بين واشنطن وطهران.
دكتور محمد كلاش، إلى أي حد قد ترضخ إيران لضغوطات وتهديدات دونالد ترامب؟
لا أعتقد أن إيران سترضخ على الأقل خلال الفترة إذا لم نقل المتوسطة على المدى القصير على الأقل. طبعا إيران كان موقفها أن المحادثات مع واشنطن لا قيمة لها، والمقصود طبعا الاجتماع الذي كان متوقعا أن يحصل غدا الأحد في مسقط بين محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. لكن هل هذا يعني أن إيران لن تحضر؟ في كل الأحوال الأمر يعني الأمور معلقة فيما يخص المواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية إلى ما بعد هذا الاجتماع. إيران تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بالتواطؤ، إذا لم نقل بأنها هي من يقوم بهذه الهجمات على إيران، تتهمها بالتواطؤ وبالتالي إمكانية التعرض لأهداف أمريكية في المنطقة من قبل إيران أمر وارد، وفيما حصل ذلك فسيكون لذلك تداعيات كبيرة على المنطقة. وإذا ما استمرت الحرب لفترة طويلة على المدى البعيد، إذا ذهب الأمر إلى أكثر من عدة أسابيع لنقل شهرين أو ثلاثة، لربما ساعد ذلك إيران على القطيعة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإمكانية إذا كان لها لإيران حقيقة إمكانية تصنيع القنبلة الذرية أو النووية ممكن أن تفعلها خلال هذا الوقت الضيق. إذن الوضع ليس بهذه السهولة فيما يخص تداعيات هذه الحرب على مستوى المنطقة.
دكتور رامي الخليفة العلي، رامي، عندما تقول إيران إن المحادثات النووية مع واشنطن لا معنى لها بعد الهجوم الإسرائيلي، أي دلالة لهذا التصريح من حيث التوقيت وهو كان يوم أمس؟
أعتقد بأن إيران ليست الآن معنية بالدخول في تلك المفاوضات، لأن حضور إيران على الطاولة فيه رسالة إلى الداخل الإيراني بأن إيران في حالة ضعف شديد، وهي تضطر إلى محاولة البحث عن اتفاق من أجل إيقاف العمل العسكري لأنها منيت بخسائر كبيرة بالأمس. وبالتالي السؤال الأهم الذي يطرح، هل الضربة التي قامت بها إسرائيل بالأمس أثرت بشكل كبير على البرنامج النووي؟ هل استطاعت أن تعيده سنوات إلى الوراء؟ هل قامت بضرب مفاصله الأساسية؟ ليس فقط العلماء ولكن أيضا المنشآت اللوجستية الموجودة على الأرض. نحن في الحقيقة لا نعلم حتى الآن مدى حجم الضرر الذي تعرض له المشروع الإيراني، أيضا المشروع النووي، أيضا من جهة أخرى حجم الضرر الذي أصاب هيكل القيادة في إيران. هل بالفعل إسرائيل استطاعت أن تحقق ضربة قاسمة لأساس التحكم والسيطرة في الجهاز الأمني والعسكري؟ إذا ما كانت هذين السؤالين، مدى الضرر في المشروع النووي ومدى الضرر في هيكل القيادة، كان الإجابة بنعم، نعم هنالك ضرر كبير، وبالتالي إيران مضطرة للجلوس على طاولة المفاوضات والبحث على الأقل عن هدنة، عن الاستمرار في المفاوضات ريثما تستعيد الدولة الإيرانية توازنها وريثما تستعيد ثقتها. لكن الرسالة بالأمس ليلا في صبيحة هذا اليوم أن إيران بالفعل استطاعت استعادة ذلك التوازن وتلك الثقة، وبالتالي لدى إيران الحقيقة ثلاثة خيارات أساسية. الخيار الأول بالفعل تدخل في حرب استنزاف طويلة وأن تراهن على عدم قدرة الجانب الإسرائيلي، فضلا عن التطورات التي يمكن أن تطرأ على مجال الطاقة على سبيل المثال، والذي سوف يدفع أطراف كثيرة إلى البحث عن حلول ليس فقط الجانب الإيراني. المسألة الثانية بأن تعمد إلى مهاجمة أو إلى الدخول في مواجهة مع الجانب الأمريكي، وإن كانت مواجهة غير مباشرة، على سبيل المثال يمكن لجماعة الحوثي أن تغلق باب المندب، يمكن أن تهدد إيران بأن تغلق مضيق هرمز، وبالتالي هذا يمنع الكثير من واردات الطاقة ليس فقط إلى إسرائيل ولكن إلى مختلف دول العالم. والجانب الثالث بأن تلحق ضربات استراتيجية بالجانب الإسرائيلي وأن تهاجم أهداف حيوية ومنها قطاع الطاقة، قطاع النقل، الموانئ، وكثير من البنى التحتية الإسرائيلية. وبالتالي الآن على الأقل الصورة بأن إيران لديها بنك أهداف ويمكن لها أن تتعامل مع هذا الموقف، ولكن يبقى ذلك مرتبط بالسؤال الأول الذي طرحته، ما حجم الضرر الذي تعرضت له إيران؟ هل هو ضرر كبير للغاية بحيث يدفعها إلى تقديم تنازلات والجلوس على طاولة المفاوضات، أم أنها قادرة على استيعاب هذا الضرر والرد على الجانب الإسرائيلي وعلى الجانب الأمريكي بحرب استنزاف تستمر لفترة طويلة؟
أنتم دائما مستمعين في الاستماع إلى برنامج خاص حول التصعيد العسكري الإيراني الإسرائيلي، وضيوف البرنامج هم دكتور محمد كلش محلل سياسي، ورامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية والمحلل السياسي، وعلي الأمين من موقع جنوبية اللبناني، والدكتور إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية. أنتقل إليك دكتور إياد، هذه الضربات الإسرائيلية على مواقع نووية وعسكرية في مدن إيرانية رأينا أمس أنها أثارت موجة إدانات بدت للمراقبين أنها غير مسبوقة في دول الخليج، وعكست بحسب مراقبين تحول في أولويات دول المنطقة فيما يتعلق بإيران. إلى أي حد يمكن لهذه الدول الخليجية وقادتها المقربين من الرئيس الأمريكي ترامب أن تلعب دورا في تهدئة الوضع؟
نعم، لا شك أن الأمن الاستراتيجي لدول الخليج قد بدأ يتعرض إلى شكل من أشكال التهديد، والمؤشر الأخطر على الإطلاق أن المنطقة أصبحت على أعتاب أزمة حادة تتجاوز لعبة التصعيد والتوازنات. فالردود العسكرية أو الضربات الجوية التي نفذتها الصواريخ الإيرانية على إسرائيل كانت خرقا سافرا وتحولا جذريا في جانب المواجهة التي أصبحت إيران في موقعها، بدلا من استثمار أدواتها وأدرعها ومخالبها في المنطقة باستخدام حرب الوكالة أو تمثيل أو ما يمثل حرب الوكالة. هذا التحول حقيقة شكل يعني نقطة جديدة في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها مع إيران. دول الخليج بالمنطقة تتعرض حقيقة إلى تهديد كبير، ويمكن لدول مجلس التعاون أن تمارس شكل من أشكال الضغط، لكن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في المنطقة تفرض على صانع القرار في البيت الأبيض أن يمارس أو ينفذ استراتيجية الردع وتحقيق أهدافه في حربه مع إيران. لكن إسرائيل تعمل وتشهد يعني تؤمن بأن لا حياة لإسرائيل وشعبها بوجود إيران في المنطقة، لذلك يعني أعتقد أن المعادلة جدا معقدة في هذا الجانب، واستمرارية الحرب هي جر المنطقة إلى حرب شاملة ودمار يعني لا يحمد عقبة.
دكتور محمد كلش، الفشل النهائي للمفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي يفترض أن تعقد جولتها السادسة غدا بعد 5 جولات، أو العودة إلى صح القول إلى نقطة ما قبل وصول ترامب في عهدته الثانية إلى البيت الأبيض، هل قد يجر هذا الفشل الولايات المتحدة إلى هذه الحرب؟
جر الولايات المتحدة إلى هذه الحرب
بشكل واضح يعني أو
نعم ينطلق ليس من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من إسرائيل، وإنما من إيران بشكل محدد. إيران لنتذكر أن إيران هددت منذ الأربعاء يعني منذ 3 أيام قبل الهجوم الإسرائيلي، هددت بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة في حال حصول صراع، يجب أن لا ننسى ذلك. وبالتالي إمكانية تعرض لأهداف أمريكية في المنطقة من قبل إيران أمر وارد جدا، خاصة إذا قالت إيران أن العلاقة بين العلاقة على المستوى العسكري بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتخطى موضوع التواطؤ، وإنما العلاقة هي علاقة عضوية بين الجانبين في هذه الحرب. إذن في حال حصل ذلك فإن تداعيات ذلك على المنطقة برمتها ستكون تداعيات خطيرة، من هنا التخوف الموقف الواضح بالنسبة لدول الخليج العربية، دول الخليج العربية التي قفزت بشكل تنموي واسع ويمكن وصفه بالتاريخي، إن كان ذلك في الإمارات أم في السعودية أم في قطر. دول الخليج العربية وصلت إلى مكانة إنمائية كبيرة، ويضرب المثل بها أن تتسع دائرة هذه الحرب لتصل إلى منطقة الخليج، طبعا ستتأثر بها هذه الدول. من هنا كان الموقف الواضح لهذه الدول في إدانة ما
الهجوم الإسرائيلي،
وعلى هذه الدول أعتقد أن هذه الدول ستضغط، ستقوم بالضغط على ترامب، على الولايات المتحدة الأمريكية، ليضغط بدوره على إسرائيل للتهدئة والعودة إلى التفاوض.
دكتور رامي الخليفة العالي، الباحث في الفلسفة السياسية، رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حض أمس في كلمة وجهها إلى الشعب الإيراني تحديدا على رص الصفوف ضد ما وصفه بالنظام القمعي والشرير، وقال إن معركة إسرائيل هي ضد هذا النظام وإن هذه فرصة الإيرانيين للنهوض. توازيا مع ذلك ناشد رضا بهلولي وهو نجل شاه إيران الراحل قوات الأمن الإيرانية بالانشقاق عن الدولة التي يحكمها رجال الدين كما قال، وعرب عن أمله في الإطاحة بالنظام الإيراني الحالي. سؤالي، ما هي احتمالات انتفاض الشارع الإيراني ضد النظام الحاكم في هذا البلد؟
دعنا نشير بشكل واضح بأن هنالك معارضة حقيقية في إيران. شهدنا أكثر من مرة كثير من المظاهرات، هنالك الثورة الخضراء، هنالك تظاهرات في هوامش المدن في أكثر من مرة، وفي أكثر من أزمة مر بها النظام الإيراني، أزمة اقتصادية. لكن باعتقادي أن يكون هنالك تحرك في الداخل بالتوازي مع ما يطلق عليه في إيران عدوان خارجي، باعتقادي أن ذلك أمر مستبعد للغاية. هنالك حالة وطنية في نهاية المطاف نظر في إيران إلى أن إسرائيل لا تهاجم بالضرورة فقط على السلطة الإيرانية، ولكن تهاجم ما يعتبر منجزا وطنيا إيرانيا، وهو المشروع النووي. وبالمناسبة هذا المشروع بدأ حتى قبل الثورة الإسلامية وقبل مجيء الخميني إلى السلطة، وبالتالي باعتقادي أنه في ظل الحرب من الصعب أن نشهد أن هنالك تحركا موجودا على الأرض، تحرك عسكري يعتد به يمكن أن يصل إلى الإطاحة بالنظام. وبالتالي هنالك هدفين تم الحديث عنهما، باعتقادي من المستبعد جدا أن يتم تحقيقهما على الأقل في إطار الهجوم العسكري أو في إطار الحرب القائمة. الهدف الأول وهو تفكيك المشروع النووي الإيراني بشكل كامل، وباعتقادي أن هذا أمر مستبعد من الناحية اللوجستية فضلا من الناحية العسكرية. أيضا مسألة أن يكون هنالك تحرك على الأرض من قبل معارضة إيرانية أو من قبل ميليشيات يمكن أن تطيح بالنظام الإيراني على الأقل في ظل الهجمات المتوالية من قبل الجانب الإسرائيلي، أيضا هذا أمر مستبعد. هنالك إجماع على أن إسرائيل تقوم بعدوان على إسرائيل، أتحدث عن إجماع وطني داخل إيران طبعا باستثناء بعض الأصوات المعارضة خصوصا الموجودة في الخارج، لكن على الأقل هنالك الآن حالة من الالتفاف حول النظام من أجل مواجهة الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي.
أستاذ علي الأمين من موقع جنوبية اللبناني، هل تتفق مع دكتور رامي وتستبعد احتمال انتفاض الشارع الإيراني لا سيما في هذا التوقيت؟
يعني بالتأكيد هناك تحدي، يعني
رغم الخسائر الكبيرة جدا
لا شك الاعتداء الخارجي يشكل عنصر شد العصب الداخلي والالتفاف حول السلطة التي تحظى أيضا هي عرضة لانتقادات ومعروفة وثورات وانتفاضات متعددة في الفترة السابقة. ولكن الاستهداف الإسرائيلي على رغم يعني كلام نتنياهو أمس يعني وإشارته ورسالته إلى الداخل الإيراني، إلا أنه في مثل هذا الظرف، في مثل هذا التحدي، لا يمكن التوقع أن تكون هناك تحركات داخلية الآن في مواجهة النظام. المشهد طبيعي بإيران، وإيران بلد تاريخي ممتد، يعني الهوية الوطنية إذا صح التعبير، القومية يعني هوية تاريخية، و تعبر في هذه اللحظات عن تضامن فيما بين مكونات الشعب الإيراني في مواجهة.
واضح. إذن أنت أيضا تستبعد ذلك. والسؤال نفسه لدكتور إياد المجالي، هل أنت أيضا تستبعد ما يمكن بين قوسين حرض أو حض نتنياهو الشعب الإيراني أن يقوم به؟
نعم نعم، يعني أعتقد أنه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية سعت من خلال هذه العملية إلى إحداث خلل بالغ في منظومة القيادة الإيرانية، تمهيدا لشن المزيد من الضربات الواسعة التي يمكن أن تطال حتى رأس النظام الإيراني. لكن رغم الانقسامات الداخلية والتيارات السياسية التي تعمل على الساحة السياسية في طهران، لا أعتقد أن هناك انشقاق يمكن أن يحدث كما تريد أو تسعى إليه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذا الوقت لتحقيقه من خلال هذه الضربات. لكن العمق الاستراتيجي لطهران والتاريخ السياسي الذي يمثله هذا البلد بقوميته الفارسية وبنظرية الفيض الإلهي التي يؤمن بها الشعب الإيراني بأن طاعة القائد.
إذن هو استبعاد واضح من الدكتور. آسف أنا أركض لأن الوقت يركض والآخر. دكتور كلاش، استبعاد أيضا أن يحدث نوع من الانتفاضة خلافا لما عهدناه في السابق، هذه المرة هل هذا الهجوم القوي الإسرائيلي قد يأتي بجديد من الناحية يعني من الداخل الإيراني؟
نعم، موافق تماما على ما بدأه دكتور رامي الخليفة العلي وأثنى عليه الضيفين الآخرين وأنا على نفس الموجة، وأختصر بالتالي أن المعارضة الإيرانية في الداخل الإيراني ضد نظام ما يوصف بالملالي لا يعني الموافقة على إسرائيل، لا يعني أن إسرائيل ليست المنقذ بالنسبة إلى المعارضة الإيرانية داخل إيران، وكذلك الأمر بالنسبة ولو كان بأقل بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا الحس الوطني الإيراني، الفخر الوطني الإيراني قائم.
واضح. إذن هو اتفاق. الوقت يركض. كنا مع يعني مصير المحتمل لحكام إيران إذا صح القول. الآن السؤال نفسه يعني فيما يخص إسرائيل، حكومة نتنياهو اليمينية المتشددة نجت عشية الهجوم على إيران من مسعى للمعارضة لحل البرلمان بعد رفض النواب لمقترح قانون كان سيفضي إلى انتخابات تشريعية، وذلك في ظل انقسام الأغلبية حول قضية التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وأيضا كانت تواجه ضغوط داخلية وأيضا خارجية من حلفاء تل أبيب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات. السؤال إليك أستاذ رامي عفوا، هل بات كل ذلك خلفنا الآن على الأقل حاليا في ظل استمرار التصعيد مع إيران، ونقول بين مزدوجين الخطر ابتعد شيئا ما عن حكومة نتنياهو، خطر سياسي طبعا؟
الحقيقة نحن مشهد مختلف هذا الصباح آدم، من حيث أن المعركة التي تخوضها إيران تختلف الآن عما خوضته خلال السنتين الماضيتين، أي بعيدة أحداث 7 أكتوبر. إيران دخلت في مواجهة مع حماس ثم مع حزب الله ثم مواجهة في سوريا ومواجهة في اليمن، لكن الآن هي تبدأ حرب مع دولة، وربما هذه بالمناسبة المرة الأولى التي تدخل فيها إسرائيل هذه الحرب ربما منذ العام 1973، وبالتالي بدأت إسرائيل وضغطت على الزناد. لكن كيف سوف تنتهي هذه الحرب؟ لا أعتقد أن هنالك رؤية واضحة لدى الجميع. الجميع لديه، وأتحدث عن إيران وإسرائيل، كل لديه ما في جعبته، وبالتالي تستطيع أن تبدأ الحرب ولكن ليس بالضرورة تستطيع أن تتحكم في مآلاتها. وبالتالي إذا ما تحدثنا عن المشهد الداخلي الإسرائيلي عن حكومة نتنياهو، الأمر مرتبط إلى حد كبير بنتائج هذه المنازلة وكيف سوف يكون تأثيرها من الناحية العسكرية ومن الناحية الاستراتيجية. وبالتالي دعنا نقول بأن مستقبل نتنياهو مرتبط بنتائج هذه المواجهة.
أستاذ علي الأمين، أي مصير لحكومة نتنياهو؟
يعني أعتقد أيضا في ظل هذه الحرب لا يمكن أن نتوقع اليوم أن يكون هناك انهيار أو نهاية لحكومة نتنياهو، وبالتالي يجب أن نترقب أن ننظر إلى مسار الحرب كيف تتجه، خاصة أنه يجب أن نركز على أنه إسرائيل عندما قامت بهذه الحرب على إيران هي مسبقا كانت مقررة في، يعني قد قررت القيام بهذه الحرب، ولعله منذ ما بعد 7 أكتوبر وما جرى في فلسطين، في غزة، في لبنان، في سوريا، كانت كل ذلك مقدمات لهذه الحرب. وبالتالي يبدو لي أن الأمر من الصعب أن نتوقع أن تبقى الولايات المتحدة على الحياة في هذه الحرب، لأنه أي تطور لصالح إيران بالمعنى الاستراتيجي وصمود الموقف الإيراني سيؤدي بالضرورة إلى ترددات وتداعيات كبرى على إسرائيل، ولذلك نحن أمام يعني إمكانية أن تكون هناك تدخل أمريكي في هذه الحرب جدي أكثر من أي وقت سابق.
دكتور إياد المجالي، يعني الحكومة، حكومة نتنياهو، هل يمكن القول بطريقة أخرى أن الخطر السياسي، يعني خطر أن تسقط هذه الحكومة، ابتعد على الأقل في ظل هذه الظروف الحالية، لا سيما كما أشرت أن الضغوط كانت يعني مكثفة في الأيام الأخيرة من حلفاء إسرائيل الغربيين الأوروبيين وفي الداخل الإسرائيلي فيما يتعلق بغزة؟
يعني لا شك أن هناك دعم كامل لحكومة نتنياهو أو حكومة اليمين المتطرف في مساعيها، سواء كان في حرب غزة أو في عملية السد الصاعد كما تسميها الدوائر السياسية الإسرائيلية، في أن يحقق هذا، أن تحقق هذه الحكومة المتطرفة والمتشددة جل مساعيها وجل أهدافها في المنطقة، على اعتبار أنها تحمي كيانها من خطر إيران وخطر حماس وخطر التنظيمات السياسية التي تتشكل في هذا الإطار. لكن أعتقد أن الدعم الأمريكي الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية هو الأكبر على الإطلاق في هذه المعركة، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تقدم كل ما يمكن لأن حتى يمكن أن تشارك في هذه الحرب مستقبلا، رغم أن المجتمع الدولي خجل في دعمه المباشر للعمليات الحالية، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة لأن تكون شريك مع الكيان الإسرائيلي حتى اللحظة الأخيرة في تحقيق أهدافها على الساحة السياسية في المنطقة.
أسف على المقاطعة. دكتور محمد كلاش، في دقيقة ونصف من فضلك، هل تجاوزنا ما قيل، تحدثت عنه تقارير في الأسابيع الأخيرة عن خلافات أو في المواقف بين ترامب ونتنياهو حول ملف غزة؟ ما يحصل الآن يؤكد بأنه تم تجاوز هذه النقطة تماما؟
الآن الحديث عن هذه الحرب، الحرب التي يحظى بها نتنياهو بدعم كبير من الشعب الإسرائيلي، لأن المواطن الإسرائيلي بالنسبة لأي مواطن إسرائيلي عادي، إيران هي عدو، قتلت 1250 شخص حماس المدعومة من إيران، وهي حماس التي تحتجز الرهائن الإسرائيليين. إذا بالنسبة إلى الإسرائيليين عامة إيران عدو، وبالتالي الالتفاف على حكومة نتنياهو أمر طبيعي. لكن ما يمكن ذكره أيضا في كل هذا أن هذه الحرب حملت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس على الإعلان عن تأجيل المؤتمر حول فلسطين المنتظر عقده في الأمم المتحدة، والذي كان
صحيح في 17 من الشهر الجاري،
والذي كان من المنتظر أن تعلن فيه.
واضح. أنا آسف، أشكركم جزيلا ضيوفي الكرام، دكتور إياد المجالي الباحث في العلاقات الدولية والشؤون الإيرانية، أستاذ علي الأمين من موقع جنوبية اللبناني، دكتور رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، والدكتور محمد كلاش المحلل السياسي، أشكركم جزيلا وأتمنى لكم ولمستمعي مونتي كارلو الدولية أوقاتا طيبة.